بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأدب وغيره. قال: الترغيب في الحياء وما جاء في فضله، والترهيب من الفحش والبذاء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال وروي عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان، عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والعجز والبذاء من النفاق، وإنهن يزدن في الدنيا وينقصن من الآخرة، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا. قال وعن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال ورواه أيضا قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، والتذكر
تذكر الموت
والتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما، إن ربي سميع الدعاء. المصنف رحمة الله عليه عقد بابا أو كتابا سماه كتاب الأدب وغيره، وهذه طريقة أهل العلم من أهل الحديث، يعقدون أبوابا وفصولا وكتبا في الأدب، ويجمعون في هذا النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الأدب المفرد، الأدب المفرد، وهو ليس على شرطه في الصحيح. وهذا الكتاب من أعظم الكتب الجامعة للأحاديث المتعلقة بالآداب المرعية والأخلاق الإسلامية. وكذلك في كتابه الصحيح عقد كتابا سماه كتاب الأدب، وجرت عادة العلماء في التصنيف في الآداب الشرعية، ولذلك من أعظم الكتب أيضا في هذا الباب كتاب ابن مفلح رحمه الله تعالى، واسمه الآداب الشرعية، وهو مطبوع ومخدوم، وللسلف الصالح باع طويل في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الأخلاق من الدين، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. في أحد أوجه التفسير أن الخلق هنا الدين، والوجه الآخر السلوك. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه جاء بالعقيدة الصحيحة وجاء بالعبادة من الله جل وعلا، كذلك جاء بالأخلاق الإسلامية والآداب المرعية. ولذلك الأخلاق من الدين، وسنكتشف من خلال هذا الكتاب وهذه الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى ما اشتمل عليه دين الإسلام من الأخلاق والآداب والسلوك الذي يجب على كل مسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق اتباعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف رحمة الله عليه ذكر أول باب تحت هذا الكتاب، باب الحياء، فضل الحياء والترغيب في الحياء، ذلك أن الحياء هو الدين، والحياء من الدين، والحياء أحد شعب الإيمان، والحياء هو المظلة التي يستظل بها المسلم، والحياء هو المغناطيس إن صح التعبير الذي ينجذب إليه جميع الأخلاق، فالأخلاق تنحدر عند الحياء. ولذلك إذا تخلق المسلم بخلق الحياء فإنه تخلق ببقية الأخلاق، لأن من تخلق بخلق الحياء لزمه أن يتخلق ببقية الأخلاق، وتضمن الحياء كل خلق سام وكل أدب رفيع. ولذلك من فقه المصنف رحمة الله عليه أن جعل الأحاديث المرغبة في الحياء في صدر هذا الكتاب العظيم. والحياء هو تغير وانكسار يعتري الإنسان
من خوف ما يعاب به. الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، ولذلك تنوعت تعريفات أهل العلم للحياء، فمنهم من قال هو خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمتنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق. ومن أهل العلم من عرف الحياء بقوله هو رؤية الآلاء ورؤية التقصير. رؤية الآلاء يعني النعم، النعم التي من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. ورؤية التقصير يعني في شكر المنعم سبحانه وتعالى. قال فيتولد منهما حالة تسمى الحياء، تولد منه حالة تسمى الحياء. ولذلك الحياء خلق عظيم. والحياء أيضا يأتي بمعنى الاستحياء، الاستحياء يأتي بمعنى الحياء أيضا، كما قال جرير ابن عطية لولا الحياء لهاج استعبار ولزرت قبرك أو قبرك ونعم ولزرت قبرك والحبيب يزار. لولا الحياء لهاج استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار. قال وليأتي الحياء بمعنى الاستحياء. والحياء نوعان، مكتسب وغريزي. الحياء نوعان، مكتسب وغريزي. أما الغريزي فهذا فضل من الله عز وجل، يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده، والله هو المتفضل والمنعم سبحانه وتعالى. ولذلك يولد بعض الناس حييا، يولد حيي بمعنى متصف بصفة الحياء، والثاني مكتسب بمعنى أن الإنسان يتخلق بخلق الحياء. وهذا محل التكليف، هذا محل التكليف، فالتكليف متجه إلى الحياء المكتسب لا الحياء الغريزي. لماذا؟ لأن الحياء الغريزي جبل عليه الإنسان وطبع عليه وولد عليه ولذلك ليس فيه كلفة، بخلاف الحياء المكتسب فيحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. فيكتسب الإنسان الحياء من خلال تتبع نصوص القرآن والسنة، ومن خلال التمرن والتدرب على خلق الحياء. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع الله له بين النوعين، فكان في الغريزة أشد حياء، فالله جل وعلا خلق نبيه صلى الله عليه وسلم متصفا بخلق الحياء. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. وأما المكتسب النوع الثاني فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذروة العليا والمحل الأسنى والمكان الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جمع الله جل وعلا له بين النوعين من أنواع الحياء. والحياء لا شك بأنه خلق يظهر من خلال الأقوال والأعمال والتصرفات، يظهر على اللسان، يظهر في الوجه وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، يظهر في النظر كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياؤه حتى كان في كراهيته للشيء صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم من حيائه، فينتهي الناس عن ذلك. وبالنسبة لأنواع الحياء جمعت في هذا بعض ما ذكره أبو عبد الله شمس الدين بن القيم وغيره من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء، ذكروا مجموعة من أقسام الحياء وحاصلها عشرة. أولا حياء جناية، هذا النوع الأول من أنواع الحياء، حياء الجناية، مثل حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا من الجنة. وقد جاء في هذا حديث منقطع من جهة الإسناد ذكره أهل العلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا رب، قال لا يا رب الحياء منك. ولذلك قالوا بأن من الحياء حياء الجناية، إذا ارتكب الإنسان جناية فر حياء. ويمثلون لذلك بما حصل لآدم. ومن ذلك قول الله عز وجل حينما بدت لهما سوآتهما، قال تعالى فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولا شك بأن عورتهما حينما ظهرت افتضاحا بفعل المعصية استحيا، فأخذا يلصقان عليهما من ورق الجنة. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الحياء حياء التقصير، مثل حياء الملائكة عليهم السلام الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فالملائكة يشعرون بالتقصير ويستحون من الله حق الحياء حينما يقولون ما عبدناك حق عبادتك. وهم من هم؟ هم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله سبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يملون ولا يكلون ولا يسأمون، وإنما يسبحون الليل والنهار. القسم الثالث من أقسام الحياء حياء الإجلال، حياء الإجلال، وهذا يكون على حسب معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد من الناس كلما زادت معرفته بربه زاد حياء، زاد حياء. وكلما ازداد الإنسان علما لا سيما فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا من حفظ أسمائه والنظر في معانيها والتأمل فيها، ومن خلال التعمق السليم وفق القواعد الشرعية والطرق المرعية في توحيد الله عز وجل وفي معرفة أسمائه يزداد حياء من الله جل وعلا، وهذا مجرب. ولذلك تجد أهل الطاعة من أبعد الناس عن معصية الله، بخلاف هؤلاء الذين ابتعدوا عن الله عز وجل لديهم من الجرأة على تقحم محارم الله والشجاعة على انتهاك حدود الله ما هو معلوم، فلا يخجل لا من الله ولا من خلق الله. أما العالم، أما الذي لديه علم بأسماء الله وبصفاته وبأفعاله وفيما يتعلق بحقوق الرب جل وعلا، فإن عقيدة المراقبة المتربعة على عرش قلبه تدفعه دفعا إلى أن يستحي من الله جل وعلا. ولقد ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا ذهب يتخلى غطى رأسه حياء من الله جل وعلا. وذكر هذا عن عثمان أيضا رضي الله عنه في اغتساله، وهذا سببه هذه المعرفة وهذا العلم وهذا التعلق بالله عز وجل. القسم الرابع من الأقسام الحياء حياء الكرم، حياء الكرم. ومن أمثلة ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكرم العظيم، وأيضا من حيائه من إطالة جلوس بعض أصحابه حينما يكرمهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تذكرون قصة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب حينما أطال أصحابه الجلوس عنده، فقام صلى الله عليه وآله وسلم واستحيا أن يقول لهم انصرفوا، وقد سجل هذا القرآن، قال تعالى في كتابه العزيز إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. ولذلك أمروا بعدم إطالة الجلوس في مثل هذه المناسبات التي للنبي عليه الصلاة والسلام. فحياء الكرم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن قوله عن أمره لأصحابه بالانصراف، مع أن هذا حق مشروع له صلى الله عليه وآله وسلم. النوع السادس أو النوع الخامس أو القسم الخامس من أقسام الحياء حياء الحشمة، حياء الحشمة. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث المقداد بن الأسود الكندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي، قال يغسل ذكره ويتوضأ. وقد جاء في لفظ أنه قال استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، قال لمكان ابنته عندي. من هي ابنة النبي؟ فاطمة، كانت تحت علي. فخجل أو فاستحيا علي رضي الله عنه أن يطرح مثل هذا السؤال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حشمة، وهذا حياء الحشمة. كذلك النوع السادس من أنواع الحياء، حياء الاستحقار، حياء الاستحقار، مثل أن يستحي الإنسان أن يسأل الله جل وعلا حوائجه استصغارا لنفسه واستحقارا لذاته، وهذا له سببان: إما أن يكون استحقار السائل نفسه وذلك باستعظام ذنوبه، يقول كيف أسأل ربي جل وعلا وأنا الخطاء وأنا المذنب وأنا المقراف للخطايا، فيستحقر نفسه، يقول أنا أستحي من الله أن أسأله وأنا المذنب وأنا المذنب. والسبب الثاني استعظام مسؤوله وهو الله جل وعلا، فهو يستعظم الله عز وجل أن يسأله شيئا من أمور الدنيا. النوع السابع والقسم السابع من أقسام الحياء، حياء محبة، وهذا غالب في الناس، حياء محبة، يحب شخصا فيستحي منه، ولذلك إما بغض الطرف وإما بإمالة الرأس وإما بعدم يعني الكلام بين يديه وشيء من هذا القبيل. النوع القسم الثامن من أقسام الحياء، حياء عبودية، وهو حياء محبة وخوف، حياء عبودية، عبودية لله عز وجل، وهذا هو حياء الخوف والمحبة. كذلك النوع القسم التاسع من أقسام الحياء، حياء الشرف والعزة، حياء الشرف والعزة، ولذلك الأنفس العظيمة إذا صار منها ما هو دون قدرها من بذل وعطاء فإنها تستحي، تستحي، ولذلك تجد بعض أهل الكرم والجود حينما يبذل يخجل، يقول كيف أنا دفعت هذا المبلغ، أو كيف كانت المائدة ناقصة وليست بتلك المائدة التي مثلا هي مناسبة لهؤلاء الضيوف مثلا، وشيء من هذا القبيل. وهذا موجود عند أهل الكرم وأهل السخاء وأهل الجود، تجدهم يردون باللائمة على أنفسهم حينما يقصرون في جانب من الجوانب، وذلك لما لديهم من عزة النفس وشرف النفس. النوع أو القسم العاشر ما يتعلق بحياء المرء من نفسه، ما يتعلق بحياء المرء من نفسه، فحياء النفوس الشريفة الرفيعة ورضاها لنفسها، هذه مسألة تجد هناك صراع بين النفس، ولذلك تجد بعض الناس كأن له نفسين، كأن له نفسين، نفس تستحي من الأخرى، نفس تستحي من الأخرى، وهذا دائما أصحاب النفوس اللوامة تجدهم دائما في لوم لأنفسهم، فهم يخجلون من أنفسهم، وكأن له نفس تلوم ونفس تلام، وهذا لا شك بأنه نوع من أنواع أو قسم من أقسام الحياء. المصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بالترغيب في الحياء، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها أولا نصح الصحابة بعضهم لبعض، فالصحابة الكرام رضي الله عنهم كان الرجل إذا رأى أخاه على ذنب أو تقصير نصحه ووعظه. الأمر الثاني أن من أهل الفضل من يجتهد في أمر لكن لا يوفق إلى الصواب فيه، فهذا الصحابي الجليل يعظ أخاه في الحياء ويقول له لا تستحي حتى لا يذهب حقك مثلا مثل بعض الناس يقول لا تستحي أو لا تخجل حتى لا يروح حقك مثلا، فيعظه في هذا، يقول دائما أراك تستحي وتخجل، فيعظه من باب المصلحة. الأمر الآخر، المسألة الثالثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن الحياء من الإيمان، وأنه لا يوعظ شخص بترك الحياء، لأن الحياء من الإيمان، لأن الحياء من الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الناصح دعه، فأمره بأن يتركه على هذا الخلق العظيم، فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. ولذلك الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية الحياء كله خير. وهذا من فضائل الحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ آخر الحياء كله، الحياء خير كله، الحياء خير كله. وهذا يدلنا على أن الحياء خير ولله الحمد، كله خير، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى برهان، ولذلك الحياء لا يأتي إلا بخير. قد ذكرت أنا في بداية الدرس والمجلس قلت بأن الحياء يشبه المغناطيس، تجتمع إليه الأخلاق وتنحدر انحدار السيل، ولذلك من كان حييا جاءه الصدق والأمانة والعفاف والكرم والجود والإحسان والشجاعة، كلها تنحدر إلى خلق الحياء وتجتمع حوله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير، ومعنى ذلك أيضا أنه لا يأتي بشر، ما يمكن أبدا أن الحياء يأتي بشر، أن الحياء يأتي بشر، فالحياء خير كله. فحياء العبد مع ربه جل وعلا خير كله، وحياء العبد مع غيره ممن حوله من الناس خير كله، وحياء المرء من نفسه أيضا خير كله، خير كله. ولذلك تجد الناس يطمئنون إلى من يتصف بالحياء، وينزعون إليه ويرغبون في الجلوس معه، وذلك لما في هذا الخلق من المحبة التي غرسها الله عز وجل في نفوس الناس تجاه أصحاب الحياء. الحياء خير كله ولا شر فيه. ولذلك لو قلنا بأن من الأخلاق ما هو مصلحة محضة لكان إيش؟ الحياء. لو قلنا بأن هناك مصالح محضة أو أخلاق مصالحها محضة لقلنا الحياء، فيكون الحياء من المصالح المحضة. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب، فإذا ذهبت شعبة بقيت بقية الشعب، إذا بقيت شعبة إلا شعبة لا إله إلا الله فإن تقضي على بقية الشعب. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك ولذلك بقية الشعب، إذا ذهبت شعبة بقيت الشعب الأخرى، وإذا وجدت شعبة لا توجد بقية الشعب الأخرى. وهذه المسألة فصل بين الوعدية والوعيدية كما لا يخفى عليكم، وبحث هذا في كتب العقائد. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، ففي الحديث الصحيح الحياء بضع وسبعون، وفي لفظ بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي لفظ أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، فيعتني الإنسان بتكميل إيمانه، ومن ذلك عنايته بخلق الحياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وذكرنا هذا قبل قليل وقلنا بأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: والإيمان في الجنة. الإيمان يعني أهل الإيمان في الجنة، ولذلك الله عز وجل أعد الجنة للمؤمنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والنصوص في هذا كثير، ولذلك من تخلق بخلق الحياء فإنه من أهل الإيمان، وأهل الإيمان مكانهم الجنة. قال: والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. البذاء طبعا الفحش، الفحش يقال فلان بذيء يعني فاحش القول. ولذلك البذاءة أو البذاء لا تتفق مع الحياء، فالحيي هو الذي يمسك لسانه عن الفحش في القول. أما من كان فاحشا متفحشا فهذا من أبعد الناس عن الحياء. فالحيي هو المتصف بالحياء، هو متصف بسلامة القول، سلامة الفعل، وسلامة التصرف. أما الذي يطلق للسانه العنان يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وهو لسان مسرط على الناس باللعن والسب والفحش، فهذا من أبعد الناس. ولذلك الجفاء في النار. ومن الجفاء البذاء، وهو فحش القول، وهو فحش القول. لذلك للأسف الشديد بعض الناس قد يمتحن ويختبر في المواقف فهو يزعم بأنه من أهل الحياء، ولكنه يرسب عند أول امتحان أو في أحد المواقف التي يتعرض لها، فتجده والعياذ بالله فاحشا متفحشا لعانا شتاما سبابا، نسأل الله العافية والسلامة، ويتسلط على الآخرين بفحش القول، بفحش القول. والقاعدة الشرعية أن الكتاب كالخطاب، ولذلك من كتب الفحش كمن قاله، من كتب الفحش كمن قاله. ومن ذلك ما هو حاصل الآن في وسائل التواصل الاجتماعي من التراشق، من تراشق بعض من لا خلاق له ولا حياء له، من تراشقهم بالألفاظ وسبهم الأعراض وطعنهم في الأنساب وولوغهم والعياذ بالله في الناس سبا وشتما وتجديعا ولعنا، نسأل الله العافية والسلامة. لا، لذلك بعض الناس يعتقد بأن المسألة فقط باللسان. لا، الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. فإذا كتبت كلمة كأنك قلتها وتكلمت بها فأنت ستحاسب عليه. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وجاء في حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبيان شعبتان من النفاق، شعبتان من النفاق. الحياء والعي، الحياء والعي. والمقصود بالعي هنا كما جاء مفسرا في حديث آخر: عي اللسان لا عي القلب. والمعنى أن الإنسان الحيي الذي يحفظ لسانه هذا حاصل على شعبة من شعب الإيمان، فالحياء شعبة من شعب الإيمان. والعي الذي هو قلة الكلام وعدم الخوض مع الخائضين هذه شعبة أيضا من شعب الإيمان. وإن كان العي هو أثر للحياء، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله شعبة مستقلة من شعب الإيمان. شعبة مستقلة من شعب الإيمان، الحياء والعي. والعي بالمناسبة في لغة العرب يطلق على معنيان، معنى ممدوح ومعنى مذموم. أما الممدوح فهي قدرة الإنسان على الكلام، إلا أنه يقل من ذلك استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى ذلك. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصمت، وهكذا كان السلف الصالح، فالكلام فيهم قليل، لم يكونوا يتكلمون بمثل ما يتكلم ما تكلم به من جاء بعدهم. ولذلك ذكر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه أن كلام من كان قبلهم أقل من الكلام الذي في عصره، وهو يشكو عصره رحمه الله تعالى، فكيف بمن جاء بعدهم؟ ولذلك تشقيق العبارات وتفريع المسائل وكثرة الرغي والقول هذا مذموم، هذا مذموم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا. والله تعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ذلك اللسان، والألسن مغاريف القلوب، والإنسان إذا خرجت الكلمة من لسانه ملكته، ملكته، ولذلك يحاسب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. وجاء عنه في حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أما النوع الثاني المذموم فهو رضا الإنسان بالفهاهة، ورضاه بعدم إحسان منطقه مثلا، هذا أمر آخر ليس له علاقة بشعب الإيمان، لكن بعض الناس لديه فهاهة ويرضى ويطمئن لذلك ويسترسل مع هذه الفهاهة وهذه اللغة وهذا العي الذي في لسانه مثلا مع قدرته على إصلاح منطقه، لكنه يرضى بذلك. هذا مما ذكر العلماء بأن هذا نوع من أنواع العي، وأعتقد بأننا يعني تكلمنا على هذا في مجالس منظومة ابن الوردي. لكن عموما المقصود بهذا الحديث الحياء والعي، العي المقصود فيه قلة الكلام، وأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى الكلام، لا يتكلم إلا إذا احتاج إلى الكلام. ولذلك تجد بعض الناس الآن لديه ولع بالكلام، ولع بالكلام، حتى إذا كان المجلس فيه صمت يحاول أن يخترع كلاما، ولو كان بغيبة أو نميمة أو شائعة أو كذب والعياذ بالله. هنا الخطورة، نسأل الله العافية والسلام. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء طبعا الفحش في الكلام كما ذكرت، والبيان في مقابل العي، في مقابل العي. والمقصود هنا بالبيان المذموم، لأن البيان على نوعين: محمود ومذموم. أما البيان المحمود من ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ما نزل إليه. وأيضا بيان الإنسان للشيء الذي يطرحه، كالعالم في الدرس يبين ويشرح ويوضح، أو كالمعلم في المدرسة يبين ويوضح، أو المتقاضيان مثلا يوضحان أو يبينان. لكن المقصود هنا بالبيان المقصود فيه هؤلاء الخطباء الذين يتوسعون في الكلام، وكما ذكرت قبل قليل يشقشقون العبارة ويفرعون ويوغلون في المفردة حتى يخرجونها عن المعنى المراد، يوغلون في ذلك إيغالا شديدا، يعني يتشدقون فيها. سيأتي معنا في حسن الأخلاق سيأتي شيء من هذا القبيل. ولذلك يحرص الإنسان على قلة الكلام إلا في ذكر الله وفي قراءة القرآن وفي تعليم العلم وفي أيضا الكلام المباح، وأفضل ما يمكن أن يقتدى به في هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالقراءة في سنته وفي سيرته لا شك بأنها تضيف لك إضافة في تقويم هذا المسلك، وأيضا النظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عنه صلوات ربي وسلامه عليه وتخلقوا بأخلاقه واكتسبوا الآداب منه صلوات ربي وسلامه عليه. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر عنده الحياء، يعني ذكر عنده خلق الحياء، فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. النبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين كله في الحياء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والعجز والبذاء من النفاق، وإنهن يزدن في الدنيا وينقصن من الآخرة، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجالس أصحابه ويجلسون إليه، وأيضا فيه أن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشكل عليهم، فلما ذكر الحياء سألوه: يا رسول الله هل الحياء من الدين؟ هل هو من الدين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. وفي هذا إشارة إلى أن الحياء مكانته في الدين عظيمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فحصر الدين في النصيحة، والدين ليس هو النصيحة فقط، لكن هذا على طريقة العرب، النبي عليه الصلاة والسلام عربي فيتكلم بلسان عربي مبين، وهم طريقة العرب، وقاعدة أيضا قرآنية التنبيه على الشيء بذكر بالإشارة إلى أنه من هذا الدين. مثلا يعني مثلا في حديث الحج عرفة، الحج ليس عرفة فقط، وإنما الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج الأربعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على الوقوف بعرفة وقال الحج عرفة، جعله هو الحج لبيان عظمة هذا الركن. وأيضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة، فنبه على السجود لأن أعظم أركان الصلاة. وأيضا في قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، والمقصود بهذا المقصود بالتنبيه إلى الركوع على أنه أيضا من أعظم أركان الصلاة. كذلك الحياء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين كله، إنما أراد صلى الله عليه وسلم بيان عظمة هذا الخلق. وإذا تأملنا على سبيل التفصيل نجد بأن الحياء هو الدين كله، يعني إذا جئنا إلى علاقة العبد بربه إن لم تكن مبنية على الحياء فقد ذهب دينه. علاقة المسلم بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن لم تكن مبنية على الحياء ذهب دينه. علاقة الإنسان مع الآخرين أيضا إن لم تكن مبنية على الحياء ذهبت الأخلاق كلها. ولذلك مثل ما ذكرت بأن الحياء سبب من أسباب انجذاب بقية الأخلاق، وإذا ذهبت فلا تسأل عن فاقد الحياء في أي واد هلك. إذا أنت لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان. من الإيمان، يعني من شعب الإيمان. وهذا يفسر ويفصل ما جاء مجملا في قوله عليه الصلاة والسلام: بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. ولذلك الحياء شعبة من شعب الإيمان، والعفاف شعبة من شعب الإيمان، والعفاف هو أثر للحياء، العفاف أثر للحياء وسبب من أسباب الحياء. والعي ذكرنا هذا، عي اللسان لا عي القلب. والفقه من الإيمان، الفقه أيضا من الإيمان، هذا كلها من شعب الإيمان. ثم قال: وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا. فإذا كان لدى الإنسان حياء وعفة وفقه وعي المحمود هذا، فإن هذا يزيد في ميزانه يوم القيامة، ويزيد في آخرته، وينقص من أمور الدنيا، يعني من حيث السيئات، ومن حيث أيضا ذهاب بعض الأوضار عنه. وهذا شيء مجرب، هذا شيء مجرب. ولذلك تجد أهل الحياء والعفة والعي والفقه وبقية الأخلاق، تجد الواحد منهم خفيف المحمل، خفيف المحمل، يلقى ربه عز وجل خفيف المحمل، بخلاف هذا الذي يرغي الليل والنهار ويطعن في هذا ويسب ذاك ويشتم هذا ويغتاب هذا. هذا يأتي وقد أثقلت الذنوب كاهليه، يأتي مثقل بالأوزار، محمل بالآثام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه تزيدك في الآخرة وتنقصك من الدنيا، فتلقى ربك عز وجل طاهر الذيل، نقي الثوب، خفيف المحمل، بخلاف من يأتي يوم القيامة وهو العياذ بالله بذيء في لسانه، شحيح، فيه شيء من هذه الأخلاق السيئة، يأتي محمل بالأوزار والآثام. ولذلك قال: وإنهن يزدن في الآخر، من حيث الأثر الأجر والثواب، وينقصن من الدنيا، ينقص من الدنيا. الآن بعض الناس إذا استغفر نقصت سيئاته، الإنسان في الدنيا يكتسب آثام وذنوب وخطايا، فربما امتلأ ميزانه سيئات، فلما يستغفر يذهب عنه شيء من هذه الأوزار، يتوب إلى الله وهكذا ينقص. كذلك من عنده الحياء. ولذلك الحي والعفيف هؤلاء بهذه الأخلاق، بهذه الأخلاق يثقل الله ميزان حسناته ويخفف ميزان سيئاته، بخلاف ما جاء في الحياء. قال: وإن العجز وإن الشح، الشح مضى بيانه والفرق بينه وبين البخل في مجال السابقة، والعجز، والعجز ليس المقصود فيه العجز الجبلي، لا، العجز المكتسب عن الطاعة والعبادة، والبذاء من النفاق والعياذ بالله. وإنهن يزدن في الدنيا وينقصن من الآخرة، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا، نسأل الله العافية. وأقرب مثال ما جاء في الحديث الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصيام وحج، ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وقتل وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسنات، يعني المظلوم، فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات الظالم. لاحظ كيف الزيادة والنقصان، سبحان الله. يأتي الشخص يوم القيامة بحسنات، لكن تأتي المظالم هذه، ضرب، هو يأتي بالصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي بأعمال صالح، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، حقوق ومظالم للناس. القصاص يوم القيامة ما فيه دنانير ولا دراهم، إنما حسنات وسيئات، فتؤخذ من حسنات الظالم المعتدي البذيء الشحيح، فيعطى للمظلوم. هذا قصاص، قصاص يوم القيامة. فإذا فنيت حسناته ما بقي شيء، أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم، نسأل الله العافية والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا لكان رجلا سوءا. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال للناس، وهذه من أموره صلى الله عليه وسلم، سبق ذكر هذا فيما مضى، وأن ضرب الأمثال منهج قرآني ومنهج نبوي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا، ولو هنا تفيد امتناع ليش؟ لا، امتناع الامتناع، لو تفيد امتناع الامتناع، فلا يمكن أبدا أن يكون الفحش رجلا، ما يمكن يعني أن يصور الفحش رجلا، لكن لو كان لكان رجلا سوءا، ولولا امتناع الوجوب، لولا فرق بين لولا ولو، لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا. الأمر الآخر يجوز ضرب الأمثال ولو كان من الصعوبة ومن العجز وجود هذا المثل أو الممثل به، ولذلك يجوز الإنسان يقول مثلا لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا مثلا، أو العكس أيضا لو كانت الرحمة إنسانا لكانت النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، مما لا بأس به، يضرب الأمثال سواء في الأخلاق المحمودة أو في الأخلاق المذمومة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من باب تقبيح الفحش لأنه يتنافى مع الحياء، قال لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا، يعني رجلا سيئا ممقوتا. وعن زيد بن طلحة بن ركان يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، رحمك الله، إن لكل دين خلقا. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الحياء من خصائص هذه الأمة، وإنما أراد بأن هذه الأمة خلق الحياء من أظهر الأخلاق التي يتخلق بها أهل الإسلام، وإلا جميع الأنبياء كانوا على خلق. موسى عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح بأنه كان حييا حي، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عرات، ولذلك لما كان موسى يغتسل بعيدا عن أنظار الناس اتهموه، قالوا لا يفعل ذلك إلا لعيب فيه، ولذلك قالوا هو آدر، أو آدر يعني معيب، فاغتسل مرة ووضع ثوبه على الحجر، فالله جل وعلا أراد أن يري بني إسرائيل اكتمال خلق موسى عليه الصلاة والسلام وأنه مكتمل الخلقة، ففر الحجر بثوب موسى، فتبعه يضربه بالعصا يقول ثوبي حجر، أو عفوا نعم ثوبي حجر أو حجر ثوبي أو كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فيه لندبات في الحجر، فوقف وإذا به مكتمل رأوه. وهذا جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والمقصود بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا ليس معناه اختصاص الحياء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن ينبه على أن أظهر ما يميز هذه الأمة خلق الحياء، وإلا جميع الأنبياء جاءوا بهذا الخلق. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر به، ولأنه من الأخلاق التي تتناغم مع دعوة الأنبياء والمرسلين، وخلق الإسلام الحياء، وهذا من باب التنبيه على ما هو أهم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. اللهم صلي على محمد. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، يعني جعله شينا قبيحا، وهذا سبحان الله مجرب. ولذلك قد تجد الرجل العابد الزاهد المتنسك إذا صدرت منه أو من عذبة لسانه لفظة فحش شينته، كما ينجس الماء الرقراق الصافي جدولا نجسا. ولذلك تجد مثلا بركة ماء أو حوض ماء، وهذا حوض نقي نظيف، فإذا رأيت ساقية نجسة واتصل به كرهت هذا الماء كله، أليس كذلك؟ ما 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 تحب حتى تراه ولا ترغب في رؤيته. كذلك تجد بعض الناس الآن قد يكون زاهد وعابد وقد يكون من أهل الجمعة والجماعة، لكن مشكلته في لسانه، فيشبه ويقبح هذا السلوك. ولذلك ما كان الفحش في شيء إلا شانه، سواء في الأقوال في الأعمال في التصرفات في الأحوال أحوال الناس، أبدا ما كان الفحش في شيء إلا شان، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ولذلك الحياء أشبه بثوب أبيض جميل نظيف يغطي العيوب. قد يكون بعض الناس عنده تقصير وعنده عيوب، لكن الحياء هذا دفن وغطى كل هذه العيوب، سبحان الله العظيم. حتى أن الناس ينسون تقصير هذا الإنسان وينسون بعض الأشياء التي عنده مثلا، لماذا؟ لأن هذا الخلق العظيم غطى تلك العيوب. بخلاف الآخر قد يكون عنده من التأله والتنسك التعبد الزهد والحرص على الخير، لكن مشكلته في الفحش، مشكلته في مسألة الحياء، ما عنده حياء، وعنده مثل ما يقولون الباب على مصراعيه في قضية الكلام، ولذلك يشين يشين. ويوجد قد يوجد من طلبة العلم وللأسف الشديد ممن نحسبهم على خير، لكن مشكلتهم في الفحش وفي الكلام وفي السب، وهذا مما ينفر القلوب عنهم، ينفر القلوب عنهم. ولذلك العالم يتمثل خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا والله إلى ساعتي هذه أعجب من طالب علم له عناية بالسنة النبوية، طالب علم له عناية بالسنة النبوية ومدمن القراءة في دواوين السنة، فيتأثر بعالم من العلماء لديه فحش في القول ويترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله من أعجب العجب، مدمن وينعم النظر في دواوين السنة وكتب السنة والشمائل المحمدية، ومع ذلك تجد عنده والعياذ بالله فحش في القول ولعن وسب وشتم، ولسانه سليط على الآخرين، ويستدل بعالم وهذا العالم يحتج له لا يحتج به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه يهود وقالوا السام عليك، ماذا قال؟ وعليكم. عائشة رضي الله عنها انتفضت غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، طبيعي، قالت وعليكم السام واللعنة والغضب، لأنه انتصار وجزاء سيئة سيئة مثلها، فعائشة اختصت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت يا رسول الله وما سمعت ما قالوا؟ قال قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. لكن لا يجوز الإنسان يقول والله أنا قلد شيخه، حتى لو كان ممن تحب شيخك، لكن شيخك هذا مو معصوم، فإذا انفلتت من عذبة لسانه كلمة فاحشة ما يجوز لك تقلد في الخطأ. انظر إلى الناجي كيف نجا ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك، وقدوتك المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي زكاه الله أعظم تزكية يوم أن قال له وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وللأسف بعض اللي عن طلاب العلم شوه دعوته بمثل هذه الأخلاق السيئة، الفظاظة والغلظة، الفحش، الكلام يرمي هنا وهنا من دون مبالاة. والأصل أن طالب العلم يظهر عليه سمت العلماء ويظهر عليه أثر التدين والعلم الذي يحمله، ولا يجوز له أن يطلق للسانه العنان، يلغ في الناس ويقطع ويقرض في الناس وفي الآخرين. مسألة ردود وكذا هذه مجالها آخر، هذه من أصول الدين لكن لها قانون، لها نظام، وليست هي فوضى لكل أحد يلج هذا الباب. أسأل الله تعالى أن يزيننا وإياكم بالحياء. قال: وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرناء جميعا، يعني الحياء قرين الإيمان والإيمان قرين الحياء، قرين الحياء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا رفع الإيمان ما بقي حياء، وإذا رفع الحياء ذهبت شعبة من شعب الإيمان، وإذا ذهبت شعبة الحياء تلتها شعب أخرى، لأن اللي ما يستحي ليس بعفيف، سيكون فاحشا وقحا، سيكون كذا، فتبدأ شعب الإيمان كل واحدة تقول أختي أختي تخرج. هذا المقصود، ولذلك ليس المقصود فيه يعني خروج أصل الإيمان، وإنما يبدأ الضرر على شعب الإيمان، على شعب الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا حديث عظيم، حسن الإسناد ولله الحمد والمنة، حديث عبد الله بن مسعود. قال: فيه مجموعة فوائد، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته، وذلك بدلالتهم على الخير. النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه وجههم وحظهم عليه صلى الله عليه وسلم، فهو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان يقبل المعارضة من أصحابه فيما أشكل عليه، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله نستحي من الله والحمد لله. فحينما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحياء قالوا: نستحي يا رسول الله. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام، بسم الله نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عظيم لا بأس بإسناده، وذكرت فائدتين: الأولى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال النفع لأصحابه ولأمته، الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس إليهم، الأمر الثاني تواضع النبي عليه الصلاة، أو الأمر الثالث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بإذنه لأصحابه بالمناقشة والمعارضة فيما أشكل عليهم. المسألة الأخرى أو الفائدة الأخرى، أحيانا قد يظهر للرجل الفاضل معنى في لفظ فيتوهم أنه المراد والمقصود فيحتاج إلى مباحثة ومذاكرة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلجؤون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعد النبي عليه الصلاة والسلام يلجأ العلماء بعضهم إلى بعض في الكشف عن المراد وفي معرفة المقصود، ولذلك من صفات العلماء طلاب العلم الناصحين المذاكرة، ويراجع بعضهم بعضا ويتواضعون للحق. الأمر الآخر أو الفائدة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الحياء من الله عز وجل حق الحياء يشتمل على معاني ولذلك ليس الحياء كلمة تقال أو دعوة تطلق أو شعار يرفع أو شيء من هذا القبيل، لا، هو واقع عملي يترجمه الإنسان من خلال اعتقاده وفكره وسلوكه، هذا هو الحياء. ولا أحد يرضى بأن يوصم بعدم الحياء، ولذلك أعظم سبة ربما توجه لشخص أن يقال له أنت ما تستحي، صح ولا لا؟ إذا قلت أنت ما تستحي يغضب ويحمر أنفه انتفض. لماذا؟ لأن كل يدعي الحياء، والسبة بترك بانتزاع صفة الحياء سبة عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بأن الحياء من الله حق الحياء، حق الحياء، قال أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الحياء درجات، فالحياء ليس شيئا واحدا، ولذلك قد يكون عند بعض الناس حياء كامل وبعض الناس حياؤه دون ذلك، وهذا موجود في دنيا الناس حياؤه دون ذلك، فقد يستحي في جهة دون جهة ويستحي في أمر دون أمر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تحفظ الرأس وما وعى. وما الذي في الرأس؟ أن تحفظ الرأس وما الرأس فيه أعظم أكثر الجوارح، الرأس فيه أكثر الجوارح، الجارحة الأولى اللسان، العينان، الأذنان، الأنف، هذه أربعة، الدماغ اللي له اتصال بالقلب لأن العقل محله بالقلب وله اتصال بالدماغ، ولذلك قال أن تحفظ الرأس وما وعى. فكل ما في الرأس احفظه، احفظه، تحفظ بصرك، سمعك، لسانك، حتى مسألة الشم هذه جارحة ولذلك تحفظها، وأن تحفظ أيضا ما في رأسك أو الدماغ من أن يلوث بالأفكار السيئة، هذا كله من خلاله تستطيع أن تستحي من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. وما وعى، ثم قال وتحفظ البطن وما حوى. وما الذي حواه البطن؟ القلب، القلب، هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يقال، أن تحفظ البطن وما حوى، لأن الصدر يطلق عليه البطن، وفي حديث شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام جاء التصريح قال شق بطنه، والمقصود الصدر، المقصود الصدر. وأن تحفظ القلب يعني تحفظ ما في البطن، ما في الصدر، ما في الصدر. وأيضا يمكن أن يحمل على المطعم والمشرب الذي يدخل إلى الجوف، أن لا يكون إلا من حلال. قال ولتذكر الموت والبلى، تذكر الموت والبلى بمعنى أن يكون ذكر الموت حاضرا عندك، لأن من ذكر الموت وذكر الفناء فإنه بالمجزوم المحقق سيكف نفسه عن طرق الحرام. كل مسلم دائما يتذكر الموت ستجد عنده كبح لجماح نفسه، لجماح نفسه المندفعة نحو المحرمات أو نحو الدنيا، وهذا أمر طبيعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. فكل إنسان دائما ذكر الموت والبلى حاضرا لديه تجده من أكثر الناس حياء، من أكثر الناس حياء، وتجده في الغالب مستعد للقاء ربه عز وجل لعلمه بأن الأجل مكتوب، قال تعالى لكل أجل كتاب، ولعلمه بأن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص، قال تعالى ما وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ولعلمه بأن ملك الموت لا يستأذن وأنه يأتي بغتة، ولعلمه بأنه ما يدري متى يلقى ربه، قال جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهو عنده استعداد. ولذلك تجد من أكثر الناس حياء لما يتذكر الموت والبلاء، تجد يرد الحقوق إلى أصحابها، الحقوق المعنوية والمادية، تجده يبرئ ذمته من حقوق الله عز وجل، تجده عليه السكينة والوقار والهدوء والطمأنينة، وهذا هو الواقع. لكن كل من نسي الموت والبلاء تجده والعياذ بالله في هذه الدنيا يعني مندفع سادل لاهي غافل، وينتزع منه الحياة إذن ولتذكر الموت والبلاء. تشوفون الناس الآن إذا راحوا يشيعون جنازة في المقبرة ويرجع، كيف يرجع؟ سكينة وقار، تأثر جدا، وبعد شوي ينسى يبدأ عاد. لكن المؤمن لا، يذكر الموت والبلاء، دائما يتذكر الموت والبلاء. وهذا بالمناسبة لا يعتقد أحد بأن هذا يعطل عن الدنيا، غير صحيح، هذا يدفع إلى إعمار الدنيا إعمار صحيح، يجعل يعمر الدنيا إعمار صحيح. وشوف الصحابة رضي الله عنه، العشرة المبشرون بالجنة ثلثي العشرة أغنياء، وهم رهبان في الليل، أهل عبادة وقيام، عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ليلة، من أغنياء الصحابة، وهذا يدلنا على أن الإنسان فعلا إذا عرف حقيقة الدنيا وتذكر الموت، عرف كيف يستثمر الدنيا للآخر، ولأجل هذا دائما تجد يأخذ من الحلال ويبتعد عن الحرام، والحلال أكثر من الحرام في هذه الدنيا، اللي أباحه الله أكثر من الذي حرمه سبحانه وتعالى. قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، لاحظ ما قال ترك الدنيا، قال زينة الحياة الدنيا، يعني هذه الأمور التي هي كماليات وتحسينيات وجماليات وفشخرات كما يقولون. ذاك تجد بعض الناس اهتماماته شكلية في الدنيا، يتتبع كل شيء، تتبع الموضات والصرخات والجديد، ها؟ اللي يريد الآخرة يترك زينة الحياة الدنيا، ما يترك الضروريات والحاجيات، لا، الزينة. لماذا؟ لأن اللهث والركض وراء الزينة يؤثر على مسيرة إلى الدار الآخر، يعطله. لماذا؟ لأن قلبه يتعلق بزينة الدنيا، وإذا تعلق قلبه بزينة الدنيا هل يحب أن يتركها؟ ما يترك. وهل بيده عدم ترك الدنيا؟ ليس بيده. وذلك من هذا الباب يؤثر عليه، يؤثر على إيمانه. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، فإذا حفظت الرأس وما وعاه والبطن وما حواه، وتذكرت الموت والبلا، وتركت زينة الحياة الدنيا، فقد استحييت من الله حق الحياة. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي أن هناك فرق بين الحياء والخجل على تقسيم بعض أهل العلم، فيقولون بأن الخجل مذموم والحياء ممدوح، لأن النصوص جاءت بالحياء، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، إنه كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. في الحديث إن الله حيي ستير، ولذلك المدح جاء في لفظة الحياء. أما الخجل قالوا الخجل مذموم، لماذا؟ لأن الخجل إما أن يقطعك عن معروف أو يضيع عليك حقا، يضيع عليك حقا. فإذا كان لك حق مشروع، حق قانوني، فلك الحق بأن تطالب به، فهذا لا يسمى وقاحة أو كذا، هذا حق مشروع لك تطالب به. وإذا تركته فأنت، إلا أن تكون طبعا تركته من باب يعني الزهد في هذا الشيء، فإذا تركت هذا الشيء مع رغبتك فيه وتطلعك واستشرافك له، فأنت يقال لك خجول أو خجلان. الأمر الثاني ما يتعلق بتفويت الخير، مثل طلب العلم، ولذلك قال السلف: لا يطلب العلم متكبر ومستح، ويقصدون بالمستح هنا الخجلان أو الخجول أو الذي يخجل. فالمتكبر هذا يعني لا حديث معه، والخجلان يقول أو الذي يخجل، الخجول هذا يخجل لأنه يزاحم الناس، يزاحم الطلاب الركب، طلاب العلم، يقول يعني أخشى أن يلاحظون علي شيء، هذا خجل مذموم، مذموم وليس من الحياة الممدوح. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بباب جديد. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.